الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. مستند المتصل إلى الشيخ الإمام العلم الهمام الفقيه الحافظ الحجة سيدي يحيى بن شرف النووي الشافعي رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه إلى أن قال: فصل في استحباب تطويل القراءة في الركعة الأولى.
ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يطول في الركعة الأولى من الصبح وغيرها مما لا يطول في الثانية. هذا الحديث بالأول متفق عليه من حديث أبي قتادة، موجود عند الترمذي وموجود غير الترمذي، والأحاديث كثيرة، وإن لم يكن هناك أحاديث فهو مأخوذ من فعله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان هذا غالب حاله. ليس معنى ذلك أنه لم يقرأ في الصبح في غير الطوال، قرأ بالقصار كما أنه قرأ في المغرب في الطوال، قرأ في الطور وقرأ فيما سواها، بل ثبت أنه في صلاة الصبح قرأ في البقرة وفي آل عمران في الركعة الأولى يعني، وظل صلى الله عليه وسلم إلى أن ركع في الركعة الأولى من الصبح وغيرها ما لم يطول في الثانية. فإذا نفهم من هذا الكلام أنه كانت القراءة في الركعة الأولى أطول من القراءة في الركعة الثانية، وهذا غالب حاله عليه الصلاة والسلام، لأن العلماء الكبار في الموسوعات إذا رحت تتبعت المسألة بقول لك وقد ثبت أنه قرأ في الثانية أطول من الأولى، إذا هناك إيش بيكون دليل الجواز. إنما الكلام دائما الأحكام تؤخذ من غالب الحال من غالب الفعل، وإذا ما وجدنا فعل يخالف ما هو عليه الحال أو غالب الحال فهو دليل الجواز. فكان عليه الصلاة والسلام نادرا ما يقرأ في الثانية أطول من الأولى، كما أنه في الغالب كان يقرأ في الصبح بالطوال وفي الظهر في الطوال في العشاء بالمتوسط وفي المغرب بالقصار وفي العصر بالقصار الأطول من قصار المغرب، وأحيانا يقرأ في العصر في المتوسط التي أطول من متوسط العشاء، ولكن هذا ما كان غالب حاله. فإذا الفقهاء عندما يقننوا الفقه، نرجو أن نفهم هذا الكلام، يقننوه وفق غالب حاله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يقننوه وفق النظر من حاله. لأجل هذا، هذا من السنة، أي أن السنة جاءت بهذا، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام شرع هذا في السنة لدليل الجواز. يعني كأن الحنفية مثلا لا يقرؤون البسملة أحيانا في الفاتحة، تيجي في الركعة الأولى تبسمل على مذهب الشافعي، وتيجي في الركعة الثانية تحمدل، تبدأ بالحمد لله يعني بقولك الحمد لله رب العالمين على مذهب السادة الحنفية. فعلى هذا المعنى هذا الفعل لا يجوز، هذا الفعل لا يجوز، والصلاة باطلة. لماذا؟ لأن هذا من قبيل التلفيق. أي تلفيق؟ التلفيق الذي لا تصح معه عبادة، لأن الشافعية يعتقدون أن البسملة جزء من الفاتحة، والحنفية لا يعتقدون أن البسملة جزء من الفاتحة، فهذا شيء وهذا شيء. فالفعل على مذهب السادة الحنفية من الابتداء إلى الانتهاء إن قرأت بالبسملة فهي عندهم فضيلة ومستحب وسنة فلك أجر، وإن لم تقرأ في البسملة فعند السادة الحنفية في كل الركعات الصلاة صحيحة، إنما عند السادة الشافعية هذا المعنى لا يستقيم، وهذا هو التلفيق الباطل. فهذا لفق بين عبادتين، هذا متلاعب واجتهاد الحاكم فيه عظيم. فهذا لفق بين مسألتين لا تستقيمين على المذهبين، هذا هو التلفيق الباطل. أما من قلد عالما فقد لقي الله سالما، هذا التقليد الذي لا يؤدي إلى التلفيق ولا إلى هوى. يعني حتى في مسألة وإن عصى وصح، في مسألة هاي بتعجبني بدي أعملها وهي ما بتعجبني ما بدي أعملها، هذا عصى وصح لأنه صاحب هوى، أما الأول فعمله باطل وعليه بالإعادة أبدا والاستغفار التوبة النصوح. فإذا ما كسر من فعله عليه الصلاة والسلام، ما غلب على فعله عليه تجرى وتخرج الأحكام، وما ندر من فعله صلى الله عليه وآله وسلم يقال له جائز الفعل. فإذا قول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، إيش الغالب بالرؤية في الصلاة؟ أنه في الصبح بطول وفي المغرب بقصر، والنادر هو حكاية حال، والحال أنه قصر لعلة أو لدليل الجواز فلا يمتنع، أو أنه يقصر والحال أنه طول لعلة، والعلة إما إظهار الجواز أو حدث في الصلاة قصر لأجله، فهذا الحدث هو السبب من تقصيره في الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم، وليس هو المعتاد من فعله، والأحكام الشرعية تبنى على المعتاد من فعله.
إلى تأويل هذا وقالوا لا يطول الأولى على الثانية، وذهب المحققون منهم إلى استحباب تطويل الأولى لهذا الحديث الصحيح،
وهذا هو الصواب. طبعا الأقوال الأخرى نخذها للعلم، أما الصواب هو التمسك بهذا الأصل.
واتفقوا على أن الثالثة والرابعة يكونان أقصر من الأولى والثانية، والأصح وهذا هو للتعليم أنه لا تستحب الصورة فيهما.
الآن نصلي العشاء، في الأولى يقرأ الفاتحة وصورة، وفي الثانية يقرأ الفاتحة والصورة، وفي الثالثة والرابعة لا يقرأ،
والأصح أنه لا تستحب الصورة فيهما. فإن قلنا باستحبابها فالأصح أن الثالثة كالرابعة، وقيل بتطويلها عليها، وهذا يخالف الحديث السابق. هذا هو الصواب، أنه لا يقرأ في الثالثة والرابعة، وما ثبت من قراءته صلى الله عليه وسلم فهو دليل الجواز، وهو النادر من فعله، والأحكام الفقهية تبنى على الغالب من فعله صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا كفاية. فصل في حكمة الجهر والإصرار في الصلاة. أجمع العلماء على الجهر بالقراءة في صلاة الصبح والأولين من المغرب والعشاء، وعلى الإصرار في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من العشاء، وعلى الجهر في صلاة الجمعة والعيدين والتراويح والوتر عقبها، وهذا مستحب للإمام والمنفرد فيما ينفرد به منها، وأما المأموم فلا يجهر في شيء من هذا بالإجماع. ويسن الجهر في صلاة كسوف القمر والإصرار في صلاة كسوف الشمس. طبعا بعض الناس فرقوا بين الكسوف والخسوف، فقالوا الكسوف للشمس والخسوف للقمر، ويصح أن يقال خسوف وخسوف للقمر والشمس، ويصح أن يقال كسوف وكسوف للقمر والشمس. ويجهر في صلاة الاستسقاء، ويسر في الجنازة إذا صلاها في النهار، وكذا إذا صلاها في الليل على الصحيح المختار، ولا يجهر في نوافل النهار غير ما ذكرناه من العيد والاستسقاء. واختلف أصحابنا في نوافل الليل، فقيل لا يجهر وقيل يجهر، والثالث هو الأصح، وبه قطع القاضي حسين، هذا القاضي حسين من كبار السادة الشافعية، والبغوي يقرأ بين الجهر والإصرار، أي في الليل يقرأ بين الجهر والإصرار على تفصيل، ولو فاتته صلاة بالليل فقضاها في النهار أو بالنهار فقضاها بالليل، فهل يعتبر في الجهر والإصرار وقت الفوات أم وقت القضاء؟ فيه وجهان، أظهرهما يعتبر وقت القضاء، وقيل يسر مطلقة. واعلم أن الجهر في مواضعه والإصرار في مواضعه سنة ليس بواجب، فلو جهر موضع الإصرار أو أسر موضع الجهر فصلاته صحيحة، ولكنه ارتكب المكروه كراهة التنزيه ولا يسجد للسهو. وقد قدمنا أن الإصرار في القراءة والأذكار المشروعة في الصلاة لابد فيه من أن يسمع نفسه، مر معنى هذا، فإن لم يسمعها من غير عارض لم تصح قراءته ولا ذكره على التفصيل السابق. طبعا الجهر بالقراءة في صلاة الصبح والأولين من المغرب والعشاء والإصرار في الظهر والعصر والثالثة من المغرب كله عملا بحديث صلوا كما رأيتموني أصلي، والأحاديث حديث عبد الله بن عباس وأحاديث كثيرة استغنى عنها في هذا المقام لكثرتها، أنه أحيانا كان يقرأ بآل عمران، أحيانا كان يقرأ بكذا، أحيانا كذا، وكنا نسمع، وأحيانا كان إذا ما مرت آية عذاب يتعوذ، وإذا ما مرت آية رحمة يسأل الرحمة، كل هذا في الصلوات الجهرية، وأحيانا كانوا في الظهر يسمعون منه الآية والآيتين. طبعا مين هذا اللي كان يسمع منه؟ القريب منه، أما البعيد ما كان يسمع، لأن لو كل كانوا يسمعوا
لجاءت فيها الأحاديث كثيرة أي في صلاة السرية. في صلاة الظهر والعصر كانوا يسمعون منه البعض، سبب ذلك أن هذا جائز، أن الإمام يجهر بالآية أو ببعض الآيات، كل هذا جائز. وعلى كل هذا كان منه في بداية التشريع صلى الله عليه وآله وسلم. إنما بعدما استقرأ الفقهاء علماء الاجتهاد هذه المسائل فقالوا أنه يسن الجهر في محله ويسن السر في محله. وعند السادة الشافعية الجهر في محله والسر في محله فضيلة مستحب، خلافا لمن قال أنه سنة مؤكدة. وبناء على أنه سنة مؤكدة فإذا أصر في الجهرية سجد للسهو، وإذا جهر في السرية سجد للسهو، وإذا أصر في الفاتحة ما هو المعتبر في موضع الجهر، وإذا جهر في الفاتحة في موضع السر ما هو المعتبر؟ معتبر إذا تجاوز النصف، هي سبع آيات مش هيك عند السادة الشافعية، فلا بد أن يقطع، أن ينتهي من الرابعة ويدخل في الخامسة حتى يعتبر أن ذلك سر أو جهر. على كل حال القول الراجح والمعمول فيه بالمذهب وهو الصواب وهو الجديد أنه الإصرار والجهر كل في محله فضيلة مستحب، لا يسجد للسهو، فإن سجد للسهو في الفضيلة وهو على علم مسبق أنها فضيلة وسجد للسهو بطلت صلاته. فإذا واحد صلى فينا العشاء وصر، يعني غلب على ظننا لا سيما الوراء أنه دخل في الفاتحة وانتهى من دعاء الاستفتاح، لأن دعاء الاستفتاح إذا بده يقرأ الواحد وفق القاعدة التي ذكرها النووي رحمه الله أنه يستحب للإنسان أن يأتي بكل ما قيل في دعاء الاستفتاح ولو مرة لكي يقال أنه عمل بالسنة، فقد يظن الناس أنه هذا الرجل ساهي، لأن دعاء الاستفتاح في الجهرية والسرية سري. لأجل هذا قلنا أنه الإنسان هذا الشيء لا يأتي به إلا في جماعة مخصوصة، والجماعة المخصوصة لابد أن يكون بينها القواسم المشتركة من الفقه والعمل به، هذا هو المراد بالجماعة المخصوصة. إذا تأكدنا أنه الإمام دخل في الفاتحة ولم يجهر طبعا يستحب بهمس ومن غير فوضى ومن غير تشويش أن يسبح له في محل التدارك، أما إذا فات التدارك لا يستحب له التسبيح. طيب الإجماع، أجمع العلماء على الجهر بالقراءة في صلاة الصبح، واضح هي كلها الصلاة ليلية. بعض العلماء ذهبوا إلى الحكمة وإلى هذا، إحنا في المقام هذا لا يعنينا، ولكن أقله أن الإنسان إذا كانت القراءة يعني في الليل تجعل له أنس في التلذذ في التقرب إلى الله، فلا بأس أنه يزيد ويعلي، مشروط بعدم التشويش على نائم ولا على آخر مصلي مثله. هذا إحنا نتكلم في الأفراد، أما في الجماعة ما الكل بيكون منصت لمين؟ للإمام. ولا قارئ يقرأ يشوش على مصلي ولا على نائم، لأنه هذا كله ثبت أنه البعض كان يجهر والبعض كان لا يجهر، يسر يعني في القراءة، هذا كله ثابت في النوافل ليس في الفريضة. أما القراءة في النافلة في الليل وراء الإمام فتذهب كل هذه العلل فيستحب فيها الجهر. أما المنفرد فله أن يجهر وله أن يسر، فمحل الجهر للمنفرد إن لم يكن يشوش على الآخرين فيستحب له الجهر لأنها صلاة ليلية، ويستحب له السر إن كان صلاته الجهرية تشوش على نائم أو على قارئ أو على متعلم، فلا هذا يشوش على هذا ولا هذا يشوش على هذا. وهذا أين يتحقق؟ في محل وجود الجماعات. أما الإنسان اللي كان مختلي بنفسه كذا وإلى آخره فله أن يقرأ كما يريد من الجهر، طبعا مش انه يسمع الجيران، اما اذا الناس تتصنت عليه وتستمع عليه وتراقبه هذا ليس له فيه دخل، فقد ثبت عنه صلى الله عليه واله وسلم انه كان يفعل ذلك، وكانوا يتنصتون عليه لكي يعلمون كيف عبادته، كيف بتعبد لما بيكون منفرد. اما في الفريضه فيستحب الجهر في موضعه والسر في موضعه. وعلى الجهر في صلاه الجمعه والعيدين والتراويح والوتر عقبها. فإذا صلاة الجمعة والعيدين للاتباع، والأحاديث كثيرة في صلاة الجمعة وفي صلاة العيدين فكل ذلك للاتباع. والتراويح والوتر في صلاة الجماعة ليست في صلاة الفرد، فإذا كان إنسان منفرد بين جماعات لا يجهر، وإذا كان منفرد منعزل منفرد منفرد يعني في داره فهو مخير، بما هو أفضل له، ما الذي يأتي إليه بالخشوع، هل الجهر أم السر؟ فإن كان الجهر فالجهر أفضل، وإن كان السر فالسر أفضل. وكونه صلى الله عليه وآله وسلم غالب قراءته ليلا جهرا وقرأ سرا، والصواب أن من كان لا يخشى على نفسه الرياء ولا سوى ذلك فله أن يقرأ كما يريد، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، والأولى هذا هو الاعتدال. فكان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه من الذين كانوا يحرصون على عدم الجهر، فقال له ارفع من صوتك قليلا يا أبا بكر. وكان سيدنا عمر من الذين يبالغون في الجهر، فقال له اخفض من صوتك قليلا يا عمر. فإذن هذه مسألة واسعة لا يتم التضييق فيها. أما الجمعة والعيدين فهو للسنة والاتباع، فلم يثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قرأ في الجمعة سرا، ولا في العيدين سرا، ولا في الاستسقاء سرا، وهذا مستحب للإمام والمنفرد فيما ينفرد به منها. فإذا المنفرد فيه تفصيل غير الإمام، ما هو الأنسب له؟ يعني من الأنسب أن الإنسان في داره، أي ولي الأمر في داره، أن يقرأ معتدل، لعله ولد من الأولاد يقوم يصلي معه. أما إن كان يعلم أنه في حال يعني تعب وكان عمل خاص وجهد خاص في النهار، طبعا ليس الأنسب له أن يجهر، إنما الأنسب له أن يسر. فهذا كل إنسان فقيه نفسه، فهو يعلم ما هو الأفضل له. وأما المأموم فلا يجهر في شيء من هذا بالإجماع، واضح لأنه أسير الإمام، يعني يستمع للإمام. ويسن الجهر في صلاة كسوف القمر والإصرار في صلاة كسوف الشمس. في عنا إشكال في كسوف الشمس. كسفت الشمس عند موت سيدنا إبراهيم عليه السلام ابن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فصلى بهم الكسوف جاهرا، هون بقول سرا، وصلاة الكسوف هذه لم يصليها إلا مرة. بعض الإخوان اللي عندهم حب القراءة والاستطلاع هلأ حيروح يجيب لي 12 حديث في صلاة الكسوف، 12 حديث في صلاة الكسوف أنه صلى الركعة بركوعين، اللي هو معروف اللي منصليها. إيش إحنا منصليها؟ بنقرأ الفاتحة، نقرأ البقرة، نركع، نرجع بنرفع، نقرأ الفاتحة وآل عمران وبنركع، وبنقول سمع الله لمن حمده، وإيش بنعمل؟ بنسجد، وبنرجع بنقوم في الثاني بنعمل كما فعلنا في الأولى. فستجد حديث أنه صلى في الركعة الأولى، يعني صلى بأربعة، يعني قرأ الفاتحة، قرأ البقرة، ركع، رجع قال سمع الله لمن حمده، قرأ الفاتحة، قرأ آل عمران، ركع، ورجع قال سمع الله لمن حمده، قرأ الفاتحة اللي بعده، ثم ركع، ثم رفع، ثم قرأ الفاتحة وقرأ سورة رابعة، ثم ركع، ثم رفع، ثم سجد. الأحاديث هذه كلها ترد لسبب واحد تعلموه، وأنا بدأ أذكره لأنه بسيط جدا، أنه لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة. فلا يتحقق أنه يفعل هاي الأفعيل كلها في صلاة واحدة، الأحاديث كلها ترد. يبقى حديث قال عليه الصلاة والسلام أن الشمس آية من آيات الله لا تكسف ولا تخسف لموت أحد، ثم صلى فيه الكسوف شهرا وهو الصواب. ويسر في الجنازة إذا صلىها في النهار، وكذا إذا صلىها بالليل على الصحيح المختار، خلاص هذا هو الصواب، كما يصليها في النهار يصليها في الليل. واختلف أصحابنا في نوافل الليل، فقيل لا يجهر وقيل يجهر، وهذا اللي قلناه لا يجهر ويجهر فصلت لكم إياه فيما سبق، الآن كنت أفصله، يجهر أو لا يجهر وفق ما يرى مناسب له ولمن حوله، كأن مثلا هو ولي أو معلم لا يعترض عليه، يجهر أو لا يجهر والصواب في كليهما وفق ما ترتاح له النفس، وفق ما تستجيب معه الطمأنينة والخشوع وحق الغيب. فعلى هذا المعنى قيل يجهر، وعلى المعنى الآخر قيل لا يجهر، فإذن لا خلاف. يقرأ بين الجهر والإصرار، حتى هذا الذي يقرأ بين الجهر والإصرار الغالب، أما إذا شاف أن المصلحة دون الجهر دون الوسط، يعني عملا بقوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، أي يعني قد نحتاج في الإمام نحتاج أن صوته يكون جهوري عندما لم تكن تتوفر هذه الآلات. المسألة تتحقق في المنفرد بين الجهر والإصرار، والإصرار هو أقل شيء أن يسمع نفسه، هذا أقل إصرار الرجل أن يسمع نفسه. ولو فاتته صلاة بالليل فقضاها في النهار أو بالنهار فقضاها بالليل، فهل يعتبر في الجهر والإصرار وقت الفوات أم وقت القضاء؟ فيه وجهان، أظهرهما يعتبر وقت القضاء، وقيل يسر مطلقا.
هذه ويسر مطلقا اضربوا عليها، طلعوها بريد الكلام. عندنا الصلاة إما ليلية وإما نهارية، فالليلية الأصل فيها الاستحباب فيها الجهر، والنهارية الاستحباب فيها السر. فعلى هذا المعنى يسر مطلقة تطلع من الكلام ما بتدخل، يبقى هل يجهر أم يسر. من قال أن العبرة بوقت القضاء، هذه المسألة فيها خلاف. من قال أن العبرة بوقت القضاء، يعني هو فاتت صلاة الصبح، صلاة الصبح إيش أصلها؟ جهرية. إجا بده يصليها بالنهار، فهل العبرة بوقت القضاء أم العبرة برد أصل المسألة إلى وقت الأداء؟ يعني هو لو صلاها الصبح في وقتها إيش بيصلي؟ فمن قال أن العبرة بوقت الأداء فيصليها جهرية في النهار، ومن قال أن العبرة بوقت القضاء فيصليها سرية، يعني إذا الظهر قضاها في الليل بده يصليها إيش؟ إذا قال العبرة بوقت الأداء بده يصليها سرية، لأن أصل الظهر إيش؟ سرية. من قال العبرة بوقت القضاء الظهر في الليل بده يصليها إيش؟ جهرية، والعشاء في النهار بده يصليها إيش؟ هذا الخلاف قائم لا يقف، لأنه يحتمل، وهذا كله هذا ليس مبني على الغالب، هذا مبني على استنباط الفقهاء. والبعض بيحاولوا يستدلوا بأحاديث إنه كنا نسمع منه الآية والآيتين في النهار. إحنا الأصل في الجهرية أنه نسمعها كلها، صح ولا مصاح؟ ليس نسمع الآية والآيتين، كان يسمعنا الآية أو الآيتين، فكان يسمعنا الآية أو الآيتين هذا ليس بدليل على أنه كان يصليها كلها في النهار جهرية، إنما هذا فيه دليل الجواز. حديث السيدة عائشة كما جاء في الكتب الأحاديث، كتب أحكام الصلاة، يعني أحاديث الصلاة، كنا نحذر أكم قرأ، فكون كنا نحذر أكم قرأ، نقدر يعني أكم قرأ، هذا دليل أنه كان يقرأ سرا لا علينا. فإذا محل الخلاف قائم، فمن قال أن العبرة بوقت الأداء فهذا يصلي الصلاة الليلية يصليها في النهار جهرية، والصلاة السرية يصليها في الليل سرية، ومن قال أن العبرة بوقت القضاء يصلي النهارية في الليل جهرية ويصلي الجهرية في النهار سرية.
فإذا هو مشي على أظهرهما يعتبر وقت القضاء. قال واعلم أن الجهر في مواضيع والإصرار في مواضيع السنة ليس بواجب، سنة بمعنى فضيلة مستحب هيئة، فلو جهر موضع الإصرار أو أسر موضع الجهر فصلاته صحيحة، ولكنه ارتكب المكروه كراهة التنزيه ولا يسجد للسهو. وقد قدمنا أن الإصرار في القراءة والأذكار المشروعة في الصلاة لابد فيه من أن يسمع نفسه، فإن لم يسمعها من غير عارض لم تصح قراءته ولا ذكره. فإن لم يسمع نفسه من غير عارض أي قرأ صامتا، وأعلى السر عند الرجال هو أن يسمع نفسه الصف الأول، يعني غالب كله بيسمع، وهو أعلى الجهر عند النساء، اللي هو أعلى السر عند الرجال هو أعلى الجهر عند النساء، لأن المرأة عندنا على المذهب تصلي وتأم النساء وتقف في الوسط لا تتقدم، يعني تيجي الصف الأول تقف في وسطه. وقد قدمنا أن الإصرار في القراءة والأذكار المشروعة في الصلاة لابد فيه من أن يسمع نفسه، فإن لم يسمعها من غير عارض لم تصح قراءته ولا ذكره. هذا محمول على الصمت، يعني الناس اللي بيصلوا بدون تحريك الشفة. ثم قال فصل في سكتات الإمام في الصلاة الجهرية، هذا موضوع درسنا القادم إذا عشنا إن شاء الله وإذا أعطانا مولانا القدرة على إكماله، والله ورسوله أعلم. اللهم ارحم مشايخنا وارحم من علمنا وارحم كل من كان له فضل وحق علينا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما لم نعلم، وافتح علينا مما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا واختم بالصالحات الباقيات أعمالنا. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفق أبناءنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفق أبناءنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفق أبناءنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفقهم في حركاتهم وسكناتهم، ويسر لهم كل عسير يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على نبيك المرسل، ادعوني أستجب لكم،
فها نحن دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل بيته وصحبه الطيبين الطاهرين.